نبيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الأخوة الكرام في هذه الليلة يوم الاثنين في هذه المحاضرة التي سنتكلم فيها عن نماذج تربوية من السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم. وفي بداية الأمر نشكر الإخوة القائمين على هذا المسجد من تبرع به، والإمام والمؤذن والإخوة القائمين على هذه الدروس لإحياء المساجد بحلقات الذكر وإقامة المحاضرات والدروس النافعة. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منهم وأن يتقبل منكم وأن يتقبل منا. محاضرة اليوم كما قلنا لكم نتكلم فيها عن موضوع هام جدا يهم كل مسلم ومسلمة وكل أب وأم وكل مربي، وهو ذكر نماذج من السنة النبوية. هذه النماذج إنما نذكرها حتى تكون لنا قدوة في طريقة التربية وفي نتائج التربية الحميدة، حتى نستعين بها على تربية من هم تحت أيدينا من الأبناء والبنات والإخوة والأخوات والطلاب والطالبات أيضا والزملاء. فالإنسان يبقى تربوي في كل مكان مع الجميع، فكل موقف يحصل للإنسان يتعلم منه أو يعلم غيره فهو موقف تربوي، لأنه يربي النفس. وليس معنى تربوي فقط أن نربي الأبناء الصغار، بل يبقى الأمر مع الإنسان حتى وفاته فهو يتعلم في هذه الحياة. ليست التربية فقط في الصغر، بل تستمر مع الإنسان حتى الكبر، لكنها في الصغر تبقى محفورة في الذهن. وخير من يتعلم منه التربية وأساليب التربية والقدوة العظمى، قدوة هذه الأمة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أمرنا باتباعه ومتابعته. قال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وحقيقة محبة الإنسان لله جل وعلا الذي خلقه وأوجده من أجل عبادته ومن أجل أن يحب الله عز وجل ويحب شرع الله عز وجل ويتبع ما أمر الله به، حقيقة محبة الله عز وجل أن يكون محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم تظهر على الإنسان في تربيته وتنشئته وفي سلوكه وأخلاقه وفي عباداته ومعاملاته في جميع شؤون حياتك. يكون قدوتك من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون الذي تتبعه والنبي محمد صلى الله عليه وسلم المعصوم الذي عصمه الله. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فمن وافقت أخلاقه وسلوكه وعباداته ومعاملاته هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو قدوة، ومن خالف فليس بقدوة، لأنه لا معصوم بعد النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أساليب التربية كثيرة ومتعددة، لا ينفع ولا يفيد منها إلا ما كان على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يوافق الإنسان هدي النبي عليه الصلاة والسلام عن علم، وقد لا يوافقه عن علم. فلما جاء الأحنف بن قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع الوفد، وفد عبد القيس، تأخر قليلا فاغتسل وتنظف وأتى بهندام نظيف حسن جميل، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم أنه تأخر عن القوم وأتى وعليه المظهر الجميل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله. قال: ما هما يا رسول الله؟ قال: الحلم والأناة. قال: شيء جبلت عليه أم اكتسبته؟ قال بل شيء جبلت عليه. فجبلة الإنسان وطبيعة الإنسان وفطرة الإنسان أحيانا تكون موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك يحمد عليها الإنسان وإن كانت هي جبلة وطبيعة. فالحلم والأناد في الأحنف كانت محمودة عند النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك الإنسان يرغب دائما وأبدا أن يكون محبوبا في نفسه ومحبوبا عند الناس. الإنسان أحيانا إذا قصر يغضب على نفسه، وإذا أحسن يرضى على نفسه، وكذلك يحب أن يكون عند الناس أن يكون مرضيا محمودا جميلا، كما جاء في لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، يتكبر لا يقبل من أحد ولا يرضى ولا يقبل الحق من أي أحد، أنا الحق وغيري ليس بحق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. كان هناك رجل اهتم بنفسه غاية الاهتمام، هذا جانب تربوي أن الإنسان يهتم بهندامه وشكله وأن يكون نظيفا. فقال يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون جميلا في ثوبه في لبسه في نعله، وإنه ليحب أن يراه الناس جميلا، يعني يحب أن يراه الناس أيضا أن يكون في عين الناس جميل. فقال إن الله جميل ويحب الجمال، هذا ليس من الكبر. قال ما هو الكبر؟ قال الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أي رد الحق لا يقبله أبدا، وغمط الناس التعالي على الناس والتكبر عليهم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام جمع جميع المحامد في صفاته وأيضا في تربيته لمن كان معه في بيته وفي محيطه الذي يعيش معه. فلذلك سوف نذكر ثلاثة نماذج تدل على ترجمة هذا الكلام الذي نتكلم به عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة نماذج تدل قطعا أنه عليه الصلاة والسلام هو القدوة الحسنة، وهو المربي الفاضل والمربي الصالح والمربي الصادق في تربيته عليه الصلاة والسلام. فلذلك دائما وأبدا اجعل في حياتك في كل شأنك أن تكون موافق للنبي صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، في كل صغيرة وكبيرة. النموذج الأول نموذج كلكم يعرفه، ولكن الجميل فيه أنه جاء في ذكر قصة واحدة وفي حديث واحد جمع لنا كيف أثر فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الجانب التربوي. كلكم يعرف من؟ أنس بن مالك رضي الله عنه، وكلكم يعرف أن لقبه الذي يحبه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى خدم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كنت غلاما، فجاءت بي أمي أم سليم وزوج أمه، لأن والده توفي قبل ذلك، وزوج أمه أبو أيوب الأنصاري، فأتوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله إن أنس غلام ذكي، أو كما قال، قال إن أنس غلام جئنا به ليخدمك يا رسول الله، يكون خادم عندك يا رسول الله. قال فرحب بي النبي صلى الله عليه وسلم فخدمته 9 سنين. خدمته ماذا؟ 9 سنين، يعني السنة الأولى احتسبها ابتداء وهي 10 سنين، لأنه لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام بالسنة 11 أول 11 من الهجرة، فهو خدم النبي عليه الصلاة والسلام هذه السنوات 10 رضي الله عنه. قال في بداية الحديث من يرويه؟ يرويه ثابت البناني. ثابت البناني كان ملازما لأنس في البصرة، لأنه توفي رضي الله عنه أنس في البصرة، فعاش بقية حياته بعد فتح العراق عاش في البصرة، فلازمه ثابت البناني حتى وفاته رضي الله عنه. قال ثابت: قال فكنت جالسا يوما عند أنس فقال: يا ثابت، لقد خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين فلم يقل لي يوما لما فعلت كذا ولما لم تفعل كذا، ولم ينهاني أو يطردني أو يقول لي كلمة سيئة أبدا، كان كل كلامه معي من أجمل الكلام، لا أمرا ولا نهيا، ولم يكلفني فوق طاقتي رغم أني كنت خادمه. انظروا إلى كيف تربى في القصة التالية في نفس الحديث، يقول: فقال لي: يا ثابت، يوما من الأيام خرجت ألعب مع الغلمان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أنس، اذهب إلى المكان الفلاني، فذكر لي أن أقضي له حاجة، اختصرها، لم يتكلم عنها أنس، قال: فأمرني أن أقضي له حاجة، فمضى، وفي رواية: فذهب فغفى غفوة، يعني نام غفوة بسيطة، ثم مر، فإذا أنا لازلت ألعب مع الصبيان، قال: فقبضني من قفاي وقال: يا أنيس، تهديد لكنه جميل، يا أنيس، ألم تذهب إلى ما أمرتك به؟ قال: فاستحييت من النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، الآن أذهب. قال: اذهب. قال: فذهبت فقضيت حاجته، ثم كان من عادته يقول في الصباح: آتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقضي حاجته، ثم أعود إلى أمي أم سليم في آخر اليوم. قال: فعدت إلى البيت فتأخرت ولم آتي على الوقت الذي اعتدت العودة فيه، فقالت لي النبي أمي: أين أنت يا أنس، لقد تأخرت. قال: قلت: يا أمه، ذهبت لأقضي للنبي صلى الله عليه وسلم حاجة. قال: فقلت لها، فقالت لي: ما هي حاجته؟ طبيعة الإنسان في فضول، طبيعة الإنسان في فضول، ودي يعرف من هذا الرجل، ماذا يفعل، هذا أين ذاهب، هذا أين. لذلك نحن طبيعتنا أي واحد يطلع: وين رايح؟ لا تسأله، يمكن ذاهب إلى مكان لا يريدك أن تعرف. فلذلك لا يستحب سؤال الناس: أين تذهب وأين ذهابك ومن أين أتيت. فقالت له أمه: ما حاجته؟ فقال لها: لا أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا أنيس، إنه سر فلا تخبر به أحد. الآن الطفل لو أنك تقول له كلمة، أمه تشوفك من بعيد وتعال بكش قال لك، يبي تعرف على طول، هي المعلومة، ما في سر. أنس رضي الله عنه قال: والله لا أفشي سر رسول الله. كم عمره لما روى الحديث؟ عمره 90. فقال ثابت: ما هو؟ قال: والله يا ثابت، لو قلته لأحد قبلك لقلته لك. كم عمره؟ 90. والنبي عليه الصلاة والسلام توفاه الله والحاجة انتهت، ومع ذلك قال: يا ثابت، والله لو قلت لأحد قبلك لقلته لك. لم يقل أبدا ما هو السر الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هذه التربية الجميلة من النبي عليه الصلاة والسلام، كيف رباه على حفظ السر، على الوفاء بالوعد، على خدمة الكبير، كل هذه نماذج تربوية. فكيف تربي ابنك على هذا الأمر؟ أول مرة تربيه ممكن روح يعلم أمه، ممكن يعلم أحد، لكن في المرة القادمة نشئه على ألا يخبر أحد، حتى لا يكون كل ما وقع شيء: يا أبتاه، يا أمه، وقع فلان، فعل، أختي فعلت، أخي فعل. لا، حتى لا يكون قتات ونمام، ويتربى في بيئة تنقل الكلام. فإذا رأيت الإبن يخبر عن هذه الأشياء قل له: يا بني، هذا السر لا تخبر به أحد، عوده على ذلك، سيتعود بعد ذلك على حفظ ماذا؟ أسرار الناس. هذا نموذج من نماذج تربية النبي صلى الله عليه وسلم. النموذج الآخر: النبي عليه الصلاة والسلام كان من جميل صفاته عليه الصلاة والسلام أنه كان يراعي حياة الناس، ويهتم بالكبير والصغير، ويراعي شأن النساء خاصة. فكل زواجات النبي صلى الله عليه وسلم التي تزوجها إما شيء أمره الله به، أو أنه تزوج لرعاية أيتام أو لكفالة أرملة. ممن تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم وهي أرملة ذات أولاد؟ أم سلمة رضي الله عنها، هند القرشية. وأبو سلمة أخ للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، وكانت قد أنجبت من أبي سلمة زينب وعمر ابن سلمة. فلما تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام كان يرعى لها أبناءها. وفي يوم من الأيام عمرو بن سلمة رضي الله عنه كان صغيرا، كان صغيرا في حدود 5 سنوات 6 سنوات، يقول: فكنت أجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى إلى أمي في البيت. قال: ففي يوم من الأيام قدم النبي عليه الصلاة والسلام على أمي وجلس، فقدمت له الطعام. قال: فجلست آكل مع النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا من جميل الأخلاق، أن الرجل يأكل مع أبنائه حتى يعلمهم طريقة الأكل الصحيح ويوجههم في أدب الطعام. فالطعام له أدب، والدخول له أدب، والخروج له أدب، الاستئذان والسلام له أدب، وكل شيء أدبنا الإسلام فيه كل شيء، حتى قضاء الحاجة له أدب، آداب قضاء الحاجة في الفقه الإسلامي، كل شيء فيه أدب في الإسلام. قد نكون نحن مقصرين، لكن الإسلام كامل، فلسنا نحن المثال الذي يجتمع فيه كل الإسلام. ربما نأخذ شيء من الإسلام، ربما نقصر، والآخر منا يأخذ هذا الجانب ويقصر في هذا الجانب، فيبقى الإسلام هو الكمال، ويبقى ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصل، وهو الإسلام الحقيقي. فيقول عمرو بن سلمة قال: فجلست مع النبي صلى الله عليه وسلم فأكلت بشمالي، فطاشت يدي في الصفحة، أكل من الأمام، أكل من مكاني من أمام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلي. فلما رأى مني هذا الأمر قال عليه الصلاة والسلام: يا غلام، يا غلام، كلمة تودد، يا غلام، كلمة تودد، يا غلام. قال: لبيك يا رسول الله. قال: سم الله. قال: فقلت: بسم الله. قال: كل بيمينك. قال: فأكلت بيميني. قال: كل مما يليك، كل مما يليك. هذا الأدب. عمر عمرو بن أبي سلمة، عمرو بن أبي سلمة عمره 5 سنوات، نحن إلى اليوم عرفنا هذا الأدب من هذا الطفل، حدث به لما كبر، حدث به فأثر فيه هذا الموقف، فرباه أحسن تربية، حتى أنه حافظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم عمره 5 سنوات أو 6 سنوات. انظروا كيف أثر التربية، أنها كلمات معدودة من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أثرها طيب في تربية نفس هذا الطفل، فعرف خطأه وعرف الصواب الذي وجهه إليه النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك إذا أردت أن توجه الطفل لا تغضب عليه، كن حليما، كن سمحا، كن رفيقا. ما كان الرفق في شيء إلا زانة. نحن نغضب جدا على أطفالنا ونربيهم بقسوة وعنف، لذلك اليوم أصبح عندهم ماذا؟ العنف الأسري، العنف الأسري. لا تكن عنيفا أبدا، لا مع زوجة ولا مع طفل صغير أو كبير، ولا مع أم ولا مع أب ولا مع أخ ولا مع أخت، كن رفيقا دائما. ما كان الرفق في شيء إلا زانة. استعمل الرفق في كل شيء، حتى في عتبك ترفق. لما؟ لأن الرفق أثره طيب على النفس. ما في أحد، لا يوجد أحد معصوم، كلنا يخطئ، كلنا خطاء، ولكن الإنسان إما أن يعلم أو يذكر. فإذا كان متعلم وعارف يذكر، وإن كان جاهل يعلم، فالذكرى تنفع المؤمنين. فلذلك دائما وأبدا لا يقول الإنسان: أنا أعرف كل شيء. لا، تنسى بطبيعتك، فلذلك تحتاج إلى ماذا؟ إلى من يذكرك دائما وأبدا. والنبي عليه الصلاة والسلام، ذكر سيرته عليه الصلاة والسلام وذكر أحواله، من هؤلاء الصحابة ينقلون لنا ما كان يقع معهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في حال صغرهم وفي بيته. أنس كان في بيته، وعمر كان في بيته، ينقلون لنا عندما كبروا من أجل أن يوضحوا لنا كيف كانت تربية النبي صلى الله عليه وسلم لهم، لأن الإنسان بطبيعته يتأثر. كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الخير، فيه ماذا؟ خير كثير، فيه شر قليل، لكن بطبيعته فيه خير. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يتأثر الإنسان ببيئته فيتحول من الفطرة السليمة إلى الكفر، إلى أن يكون يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا على غير الفطرة السليمة التي هي دين الإسلام. فلذلك طبيعة الإنسان يتأثر في بيئته. لا تعتقد أن الطفل هذا لا يتأثر، كلمة اليوم وغدا كلمة وغدا كلمة وبعد غد كلمة، وهكذا طوال العام 360 يوم، لو كل يوم كلمة 360 كلمة، معجم معجم من الكلمات يتعلمها منك الطفل، حركات أفعال، كلها هذه الحركات وهذه الأفعال يتعلمها منك الطفل في خلال هذه المدة، عام والعام التالي والعام الذي يليه وهكذا. فالإنسان يتعلم. النموذج الثالث أيضا من النماذج التي عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وهي طفلة أيضا وتأثرت في تربيته وطريقة تربيته عليه السلام، ابن عمه عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس رضي الله عنه أمه أم الفضل، وخالته ميمونة. من هي ميمونة؟ زوج النبي صلى الله عليه وسلم، زوجة النبي عليه الصلاة والسلام ميمونة خالة عبد الله بن عباس. فكان أحيانا يأتي إليها، ليس عندها أبناء، فكان أحيانا يأتي إليها ويبات عندها في بيتها رضي الله عنها. قال في يوم من الأيام قال أتيت خالتي ميمونة وأنا عندها، دخل النبي عليه الصلاة والسلام فرآني نائم، قال أنام الصبي؟ قالت نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت يسلم بسلام، لا يوقظ نائما وينبه يقظانا، يعني لا يرفع الصوت حيث يأثر حتى النائم قاعدة، ولا يتأذى المستيقظ من الصوت، يسمع الصوت والنائم لا يسمع. ولكن ابن عباس كان غلاما نبيها، فكان يشعر بدخوله، فسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنام الصبي؟ قالت نعم. قال فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى غط في نومه، قال لأم سلمة ألقي وسادة، فألقت وسادة. قال فنام بطولها خالتي ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم، ونمت بعرضها على الجنب. قال فغط النبي صلى الله عليه وسلم غطا حتى سمعت صوت غطيطه. قال ثم استيقظ نصف الليل يقول أو بعده قليل، أو ثلث الليل أو بعده قليل، هكذا يقول. يقول فاستيقظ، قال وكانت في حجرة ميمونة، كان البيت عبارة عن حجرة واحدة، شنة معلقة فيها ماء. قال فأخذها، يقول ابن عباس، فقرأ خواتيم آل عمران، قال ثم استعاذ من الشيطان وقرأ خواتيم آل عمران، قال ثم أخذ الماء فتوضأ، ثم صلى ركعتين وركعتين وركعتين، ثم ركعتين وركعتين فختم. في رواية صلى سبع، في رواية صلى 11، في رواية صلى 13، في رواية 15، كلها جاءت من عباس في هذه القصة. الشاهد يقول ابن عباس قال فلما رأيته قام يصلي قمت فتوضأت نحو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، يقلد النبي عليه الصلاة والسلام. قال فتوضأت نحو وضوئه فصليت معه. إذا صلى الرجل لوحده منفردا ثم جاء آخر يصلي معه، يصلي عن يمينه أو عن يساره؟ عن يمينه، أحسنت. قال ابن عباس فوقفت على يسار النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأخذني بيده، قال فجعلني على يمين، ما قال هذا صغير، لا، أخذني وجعلني ماذا؟ على يمينه. قال فصلى، فصليت معه ركعتين، قال ثم ركعتين، وهكذا. قال حتى انتهى ماذا؟ حتى انتهى من صلاته عليه الصلاة والسلام. ابن عباس نقل لنا صفة صلاة الليل في بيت النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. استيقظ من النوم ولم يقف زوجته، توضأ ولم يأمر أحد أن يأتي له بماء، قام بنفسه يتوضأ، وهو في صلاته وقف معه الصبي صلى عن يساره فعلمه كيف يصلي عن يمينه. فأخذ ابن عباس من هذا الموقف حب صلاة الليل فما كان يتركها بعد ذلك. فلما رأى منه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحرص قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر ابن عباس كم؟ 10 سنوات، لأنه يعني ولد في السنة الأولى من الهجرة، فكان عمره 10 سنوات عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على تعليمه في أن يتعلم بالقول والفعل. فلما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا الصبي ارجع ونام، لا، قال صلى ركعتين فصليت معه، فصلى ركعتين فصليت حتى تم قيام الليل، فكان ماذا؟ يصلي معه حتى يعلمه كيف يصلي. تربية، تأتي المسجد تأتي بابنك معك، ربما يصلي، ربما صلاة يلعب، لا تنهروا الأطفال، اتركوه سيلعب مرة وسيصلي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مسجده، فأتت حفيدته بنت ابنته أمامة فصلت، فأتت وهو يصلي على صدر الناس فصعدت على ظهره فانتظرها حتى تنزل، فلما نزلت قام، فلما قام رفعها عليه الصلاة والسلام وهو يصلي بالناس، ما قال هذه صغيرة والناس لا لا أبدا، حتى يبين للناس أن الأطفال ربما يأتون معنا إلى المسجد حتى يتعلم كيف يصلي، وإلا فكيف سيتعلم؟ لأن الطفل لو علمته لفظيا لن يستوعب بقدر ما يستوعب ماذا؟ عمليا. لذلك إذا أردت أن تعلمه الوضوء طبق له صفة الوضوء عمليا. فصلى معه، فلما رأى منه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحرص دعا له اللهم فقهه في الدين وعلمه تأويل. ثم قال يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا استعنت فاستعن بالله ولا تعجز، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا حديث عظيم، هذا حديث فيه عقيدة التوكل على الله وعقيدة الإيمان بالقدر خيره وشره وعقيدة بذل السبب مع التوكل على الله جل وعلا لا تستوعبها بعض عقول الكبار، ومع ذلك خاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم الصغار لما وجد فيهم الحرص والنباهة والذكاء. إذن هذه النماذج الثلاثة التي نقلت لنا تربية النبي صلى الله عليه وسلم لها قولا وعملا وفعلا ووصفا وذكر ما كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم من سلوك وأخلاق، كل ذلك من أجل أن نتعلم نحن اليوم كيف نربي أنفسنا ونربي الأطفال، نربي أنفسنا في التعامل مع هذه النماذج ونربي أطفالنا كذلك على تعلم هذه الأشياء، وأن نكون في كل هذه الأعمال متكلين على الله جل وعلا وعلى بذل الأسباب في تربية الأبناء مع حسن الظن بالله أن يكون هذا الطفل يوما ما تحتاج إليه الأمة، عالم أو كبير أو تنتفع به الأمة. فأنس من أكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، وابن عباس كذلك، وكان يطلق عليه حبر الأمة، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهم صغار إلا أن هذه البذرة التي بذرها فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أثمرت فيهم بعد ذلك. فلذلك لا تيأس أن تبذر في أبنائك، لا تعلم من الذي سيكون صالحا منهم في المستقبل ينفع نفسه وينفع والديه وينفع الأمة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم القبول والتوفيق والسداد، بارك الله فيكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونعتذر على الإطالة، بارك الله فيكم.
شيخ.
عليكم السلام.
كيف الحال؟
الله يحفظك.